أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي التعاطي مع المفاهيم والجوامع الكلية، المفهوم الجزئي واضح أن جزئيته حاصلة بنفسه باعتبار أنه غير قابل للانطباق على كثيرين، وإنما بالنسبة للمفاهيم الكلية وتحويل هذه المفاهيم والجوامع الكلية إلى جزئية حينئذ في البحث، وذلك لأنه هذه الجوامع تارة حينئذ تلاحظ بما هي فانية في مصادقها، فناء العنوان في المعنون الكلي في جزئياته في البحث. بهذا اللحاظ إذا ما أثني الكل في أحد المصادق سوف يبقى قابل للانطباق على غيره في البحث، وبهذا اللحاظ لا شك ولا إشكال أنه سوف لا يخرج عن الكلية ويصبح جزئيا، بل يبقى على كليته فيها، لأن ضابطة الكلية وهو أنه ينطبق على الانطباق على الكثيرين أو عدم الإباء عن الانطباق على الكثيرين حاصل في الفرد، حاصل في المولد في البحث. فبالتالي بهذا اللحاظ حينئذ سوف لا يكون هنالك تحويل للمفهوم الكلي إلى مفهوم جزئي من خلال ضم هذا المفهوم الكلي وتقييده بمفهوم آخر، لأنه بعالم المفاهيم مهما أضفت إلى المفهوم الكلي من مفاهيم وركبت فيما بينها سوف يبقى هذا الكلي على كليته، حتى لو انحصر هذا الكلي بمصداق حينئذ واحد في البيت، كما هو الحال بالنسبة للبقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وضل يسأل ويسأل فارض لا ذكر بسط الأرض إلى آخره، هذه كل هذه القيود حتى وصلوا لذلك المصداق، هذه القيود لم يخرج حينئذ هذه البقرة عن كليتها إلى الجزئية في البيان، حتى لو انحصرت بالمصداق الواحد أو بالفرد الواحد كما أسلفت، لأنه بعض أقسام الكلية قد لا يكون له إلا مصداق واحد. فإضافة المفاهيم الكلية إلى بعضها البعض والتركيب فيما بين هذه المفاهيم لا يخرج الكل عن كليته إلى جزئيته، وإنما الذي يخرجه هو تشخص هذا المفهوم الكلي، وتشخصه إنما يكون بالوجود الأعم من الوجود الذهني أو الوجود الخارجي في ذلك، والتشخص به فيما لو استخدمه الذهن كمشار به إلى واقع الوجود المشخص، باعتبار أن الوجود حينئذ لا لون له، لا طعم له، يعني لا نتذوقه ابتداء، يتذوقه الذهن ابتداء، وإنما لا بد من أن يشار بشيء إليه، قد يشار إلى الوجود الخارجي حينئذ بمفهوم جزئي في البحث، وقد يشار إليه لا بمفهوم كلي. وبالتالي هذا المفهوم الكلي حينئذ بموجب أنه صار مشار به إلى ذلك الوجود الجزئي، وهذا الوجود الجزئي وجود متشخص في البحث، وإلا لولا تشخصه لم يكن موجودا ومتحققا، فحينئذ سوف يصبح هذا المفهوم الكلي جزئيا بجزئية المشار إليه في البحث. يعني أشبه ما مضى معنا إذا ما ذكرت لكم أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الكلية إذا استعملت في خصوص معنى من المعاني لا كمصداق لذلك المعنى الكلي في البيت، وإنما بخصوص علاقة الكلية والجزئية اللي هي علاقة مجاز مرسل كما مر معكم بالنسبة لعلاقات المجاز المرسل في البيت. فحينئذ هذا المفهوم الكلي قد استخدمه الذهن لا كعنوان ثانيا في مصادقه وجامع كلي حينئذ منطلق على مصادقه، وإنما استخدمه الذهن كمشار به، يعني إشارة ذهنية ومستدل به تدليل ذهني في البين على الوجود المتشخص والوجود المتحقق والواقع الخارجي في الذهن الذي يأخذ منه التشخص والجزئية وبالتالي ينقلب عن كليته إلى جزئيته في الذهن. قبل الإشارة به كان كلي، بعد الإشارة به أصبح حينئذ هذا الجامع حينئذ جزئيا في الذهن. إذا اتضحت لدينا هذه النقطة التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، سوف يتضح لدينا الشأن في المسالك الثلاثة التي شرحت حقيقة العلم الإجمالية في العلم، وأن كل واحد من هذه المسالك نظر إلى جانب حقيقة العلم الإجمالي وفسر حينئذ ذلك الجانب في العلم. فمن جهة حينئذ هذا العلم الإجمالي لا شك ولا إشكال متعلق بالجهل، مش متعلق حينئذ بالواقع في البحر، أنه هذا حينئذ الجامع هو عبارة عن ذلك العنوان الكلي في البحر، واضح. وهذه نقطة لابد وأن نلفت النظر إليها ساعتها وقت أنه الجامع، إذا تتذكر فيما سبق قبل ما نفوت بالجامع، نحن قسمناه إلى جامع مقولي ذاتي انتزاعي ينتزع حينئذ من الخارج، وعندك الجامع العربي في قلبك مثل الفرد والشخص والشو نفسه. بالنسبة للجامع الذاتي، إذا اللي مرنا الجامع الذاتي لا يحكي حينئذ الواقع الخارجي. ليه؟ لأن كيفية الحصول على الجامع الذاتي توجب أن لا يحكي الواقع الخارجي بوجه من الوجوه، كما مر معكم في بحث الوضع العام والوضع الموضوع له خاص في قلبك. وذلك لأنه كيف نحن بنطلع بالجامع الذاتي في قلبه؟ بنطلع من الجامع الذاتي من خلال أن نعمد إلى كل فرد فرد، حيث نلقي ما به الامتياز وما به من مشخصات فردية، ونبقي على ما به الاشتراك في قلبه، اللي هي عبارة عن الإنسانية، اللي هي الجهة المشتركة بين كل حينئذ هؤلاء الأفراد في قلبه. بهذا اللي مضى معنا في مصر. وعلى هذا الأساس كان القول بالنسبة لهذه الجوامع الذاتية أنها لو كانت تحكي الخارج تحكي حينئذ ما بإزاء الحيثية المشتركة، اللي هي عبارة عن الإنسانية في البيت، يعني تحكي الإنسانية الموجودة في زايد، بس ما بتحكي زايد، والزايد ليس هو فقط وفقط الإنسانية، زايد الإنسانية زائد المشخصات الفردية. انتبه أني ملتفت لك على اثنين برضو، انتبه لحظة. لا يحكي، فلا تكون تلك الجوامع بإزاء إذن الوجود الخارجي لزايد، إنما تكون بإزاء الوجود الخارجي لزايد لو كانت بإزاء الحيثية المشتركة والحيثية المختصة في البيت، مع أنه لا فقط هي بإزاء الحيثية المشتركة، لأنه كيف حصلنا على هذه الجوامع الكلية في البيت؟ حصلنا بعد طرح ما به الامتياز والإبقاء على ما به الاشتراك، فإن حكت أو كانت بإزاء شيء فإنما هي بإزاء الحيثية المشتركة اللي هي حيثية الإنسانية. وزايد ليس هي الحيثية، ليس زايد الحيثية المشتركة، زايد الحيثية المشتركة زائد حينئذ المشخصات الفردية، وجود زايد يجمع كل هذين الأمرين، ما به الاشتراك وما به الامتياز في البيت. والحال أن حينئذ هذه الجوامع الكلية والمقولات المهوية في البيت لا تحكي حينئذ زايد بكل خصوصياته بالجهة المشتركة وبالمشخصات الفردية، فلذا لا تكون بإزاء ولا تكون حينئذ تحكي زايد بكل حيثياته ووجود زايد بما ينطوي عليه من مشخصات فردية ومن خصوصية مشتركة وحيثية مشتركة في البحث. لذا مر معكم في البحث العام والخاص أن الجامع الذاتي لا يكون حينئذ يحكي الفرد بالتفصيل ولا يحكي الفرد بوجهه وبعنوانه في البيت. فبالتالي كنا بحاجة إلى أن نبحث عن جوامع أخرى، اللي هي الجوامع العرضية أو هي الجوامع الاختراعية بحسب تعبير المحقق العراقي. هذه الجوامع لا تكون من نسج ذهن الإنسان، جوامع يخترعها حينئذ الإنسان، حاجة الإنسان هي التي تحمله على أن يخترع مثل هكذا جوامع حينئذ تحكي الفرد بتفاصيل، مثل مثلا حيثية الإمكان في البيت، مش ما في جهة بزايد ممكنة وجهة يعني جهة مشتركة في زايد هو الإمكان وفي جهة مختصة، لا، كل وجود زايد هو وجود حينئذ ممكن في البيت، فيحكي حينئذ ذلك الوجود الممكن بما فيه من خصوصية حينئذ مختصة وبما فيه من حيثية مشتركة فيها. هذا المطلب هون ما بقى له موطئ قضاء. ليه؟ ما بقي له موطئ قضاء لنكتة، وهي أنك هذا الجامع الكلي مهما كانت حقيقة ذلك الجامع الكلي، كان جامع مقولي ذاتي ماهوي، كان جامع عرضي، جامع اختراعي، أي جامع تفترضه في البين، هذا الجامع أنت مش عم تنظر إليه على أنه ثانيا في مصاديقه، فناء العنوان والكل في جزئياته في البعض، لا، وإنما عم تنظر إليه على أنه مشار به، يستخدمه الذهن كإشارة ذهنية به إلى الواقع الخارجي، بغض النظر أنه هذا حينئذ بعد ذلك جامع ماهوي، هذا الجامع جامع عرضي، هذا الجامع جامع اختراعي، أي شيء حينئذ كان في البيت، المهم أنه أي شيء أنت يمكن مثلا أنت وقت بالأمور المحسوسة بدك تستدل على شيء، تدلل على شيء بإصبع، مرة تدلل بإصبعك، مرة تدلل مثلا بعينيك، مرة تدلل بعصايه، مرة تشير بيدك، بأي شيء حينئذ قد تتم الإشارة في البيت، واضح؟ ليس بالضرورة حينئذ الإشارة أن تكون بخصوص المشار إليه أو ما به الإشارة، حينئذ قد يكون أي شيء. هنا أيضا قد تشير إلى ذلك الواقع الخارجي حينئذ بمفهوم جزئي، قد تشير له بمفهوم كلي، حقيقة ذلك المفهوم الكلي هو كل مقولي، كل عرضي، كل انتزاعي، اختراعي، أي شيء، المهم هو أنك تستخدم هذا المفهوم الكلي كمشار به إلى الواقع الخارجي بالإشارة الذهنية، تدلل على الخارج، مش تستدل، تدلل على الوجود وعلى الواقع حينئذ بهذا المفهوم الكلي، مهما كانت ماهية هذا المفهوم الكلي حينئذ في الله. هذه نقطة بدنا نأكد عليها، ليش؟ لأنه مرة تعلم إجمالا بأن الآتي إما زيد أو عمرو. طيب زيد حينئذ الآتي إما زيد عمرو يعني جامع الإنسان. طيب الإنسان لا يحكي الحيثية المختصة لزيد، والإنسان لا يحكي الحيثية المختصة لعمرو، إن حكى إنما يحكي الجهة المشتركة لحيثية الإنسانية، فكيف حينئذ يكون مثل هذا الجامع منطبق على كلا الفردين؟ الجواب عنه نحن مش عم نحكي فناء كل في مصادقه وفناء حينئذ الجامع الطبيعي، يعني مثل مثلا قلت مثلا أكرم الإنسان، واضح؟ هون الإنسان لم يلحظ حينئذ الإنسان بما هو يشار به بالذهن بإشارة ذهنية على الخارج وبما يدلل به إلى الخارج، لا، إنما أخذ الإنسان كعنوان كلي فانيا في مصادقه، لوحظت هذه الطبيعة والكلي بما هو حينئذ فانيا في مصادقه الخارجية، ليش؟ لأن الذي يكرم مش كلي، الذي يكرم هي المصادق الخارجية من زيد وعمر وبكر، فلوحظت جهة الفنائية في البكر. هون بيجي حينئذ الكلام إنه جامع ذاتي ولا جامع عرضي ولا جامع حينئذ اختراعي وإلى آخره، واضح؟ في مقامنا لا، الأمر ليس كذلك، بل المأخوذ بعين الاعتبار هي الإشارة بهذا المفهوم، بواسطة هذا المفهوم الإشارة الذهنية بهذا المفهوم واستخدام هذا المفهوم على كليته، يستخدمه الذهن كإشارة ذهنية به إلى الخارج والتدليل على الخارج بواسطة هذا المفهوم، بدل أنك تدلل على الخارج بإصبعك في الأمور الحسية أو بعصم أو برمشة عين مثلا، بتدلل بذهنك حينئذ من خلال تلك المشار به ذهنا اللي هو المفهوم، قد يكون جزئيا قد يكون كليا، بس هذا ضابط ذلك، وبه يخرج هذا المفهوم عن الكلية إلى الجزئية في البيت، مثل ما تصير متشخص بتشخص المشار إليه، المشار إليه ذاك الواقع الخارجي، لأنه ابتداء نحن لا نتلمس الواقع والوجود، لأن الوجود كما أشرنا لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، إذا تذوقه ذهن الإنسان إنما يتذوقه من خلال الإشارة إليه بشيء، يعني من خلال حده ومن خلال إذن ماهية ذلك الوجود، أو فقول من خلال الإشارة بالذهن إليه، حيث يستخدم الذهن حينئذ بعض المفاهيم لأن يدلل على ذلك الوجود الخارجي بتلك المفاهيم التي قد نعم.
ما يشير إلى هذا المصدر، هذا يشير إلى ذاك المصدر، يعني مش عم يضل يشير إلى ذاك واحد. يشير إلى هذا المصداق وإلى هذا المصداق.
رح يجي هلا رح لا لا رح يجي اذا على المسالك رح يجي على المسالك الثلاثه. لا لا رح يجي على المسالك الثلاثه. لا واضح رح يجي
مشخص ب
بمصداق واحد المشار اليه هو الوجود.
ما في امكانيه
عطف لا المشار اليه الوجود مش هيك؟ والوجود حينئذ متشخص في قلبه. هذا التشخص في المشار اليه بده يلقي حينئذ بظلاله، يعني يلقي بتشخصه على المشار به في الذهن، فيخرج بذلك عن الكليه الى الجزئيه، ويصبح متشخصا بتشخص المشار اليه، باعتبار المشار اليه وجود، والوجود بده يكون متشخص جزما وباتا، والا ما كنا بحاجه الى الاشاره في البحث، الاشاره الذهنيه عباره اخرى. بعد هذا ناتي الى المسالك الثلاث. اما مسلك الميزه رحمه الله عليه وتبعه عليه المحقق الاصفهاني قدس سره، وهو انه العلم الاجمالي لا متعلق بالجهل مع الشك في الاطراف ذلك العلم. فقل العلم بالجامع مع العلم ب ان الجامع موجود ضمن احدى هاتين الخصوصيتين، او العلم بالجامع وانه لا يتعداه الى غيره، يعني ان المعلوم بالاجمال ضمن هذين الاناء اما الشرقي او الغربي، اما ضمن اناء ثالث مثلا سوى الفرد لا يكون الامر كذلك. واضح في المقام، ليه؟ لأنه حسب الفرض العلم الإجمالي في المقام تعلق بأي شيء؟ تعلق حينئذ بذلك الجامع وبذلك العنوان الكلي الذي ببركة حينئذ العلم الإجمالي يريد العالم بالإجمال في أفق نفسه أن يدلل على الخارج بواسطة حينئذ هذا العنوان الكلي. فمتعلق ومصب العلم الإجمالي قبل الإشارة الذهنية وقبل استخدام ذهن العالم بالإجمال لذلك العنوان اللي هو متعلق العلم، قبل استخدام الإشارة به إلى الخارج، يكون هذا حينئذ المشار به، أعني العنوان أو فقل الجامع، يكون جامعا كليا في البحث، أو فقل أن العلم الإجمالي يكون متعلقا بالجامع ولو قبل الإشارة به. ليش؟ لأنه نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين هذا أحد قبل أن يدلل حينئذ به إلى الخارج فيصبح شخصيا وجزئيا بجزئية المشار إليه، لأن المشار إليه وجود والوجود متشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فيكون المشار به حينئذ جزئيا قبل أن يدلل به على الخارج، كان حينئذ العنوان عنوان كلي صالح لكل من المصداقين وصالح لكل من الخصوصيتين في البحث. فالعلم الإجمالي متعلق حينئذ بالجامع، مثلا علمت إجمالا بوجود طبيعي الإنسان في المسجد، كلي الإنسان في المسجد، المردد بين زيدين وعمد مثلا في البين، هون أنت لا تستخدم حينئذ مفهوم الإنسان كعنوان فان في مصادقه، وإنما تستخدم مفهوم الإنسان كعنوان حينئذ مشار به إلى واقع تلك المصادق، لما أشرت به، لما استخدمه الذهن ذهن العالم بالإجمال كمشار به بالإشارة الذهنية إلى الخارج صار حينئذ جزئين، بس قبل ذلك هذا العنوان عنوان كل شيء البين، وإن شئتم قلتم هو جامع وليس حينئذ خصية وفرد في البين. إن قلت ونحن فيما سبق كان يشكل المحقق العراقي على من قال بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع أن الوجدان قاض، وإذا سلم به حتى المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه بأن الوجدان قاض بأي شيء، بأن العلم الإجمالي مش بس علم بالجامع، علم بالجامع مع زيادة في البين، وهذه الزيادة اتسمت عند المحقق الأصفهاني تارة بأنه ضمن إحدى الخصوصيتين أو بجانب سلبي بعقد سلبي، وهو أنه لا يتعدى هذا إحدى هاتين الخصوصيتين إلى خصوصية ثالثة لا ينطبق عليها بإذن هذا الجامع، هذا اللي قال المحقق الأصفهاني. وبالتالي ارتضى المحقق الأصفهاني بهذه الوجدانية التي أحس بها المحقق العراقي بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ليس مجرد علم بالجامع بل علم بالجامع مع زيادة حينئذ في البحث. وطيب ما صارت هذه الزيادة إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع؟ الجواب واضح، وهو أن هذه الزيادة متحققة بأن هذا الجامع مش متعلق بالجامع بعنوانه الجامعي، وإنما متعلق بالجامع الذي يستخدمه العالم بالإجمال كمشار به بالإشارة الذهنية إلى الخارج في البعيد. مش مجرد الجامع وقفنا على الجامع في 2000، لا، تعدينا من الجامع إلى شيء آخر. ذلك الشيء الآخر أنه قد أشير حينئذ بهذا الجامع إلى ذاك الواقع والوجود الخارجي حينئذ، الله المتحقق المردد بين زيد وعمل مثلا في هذا. من جهة، من جهة أخرى، وهو أن هذا العلم الإجمالي أيضا متعلق بالواقع، متعلق بالفرد، متعلق بالواقع في البيت، وذلك لنقطة واضحة، وهو أنه صح قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، بس لم يتعلق بهذا الجامع على جامعيته وعلى حده الجامعي، بل بهذا الجامع الذي استخدمه العالم بالإجمال كمشار به بالإشارة الذهنية إلى الواقع الخارجي، وبذلك ينقلب عن الكلية إلى الجزئية حينئذ في البيت، ويصبح فردا بفردية المشار حينئذ إليه، وبالتالي حينئذ سوف لا يكون مثل هذا الجامع جامعا كليا بذاك المعنى الجامع الكلي، بل حينئذ يخرج عن الكلية إلى الجزئية في البين، ويصير متعلق حينئذ بذلك الواقع وبهذا النحو الذي أشرنا إليه. والإشكال عليه، والإشكال عليه بأن العلم الإجمالي إما أن يدخل فيه الحد الشخصي، فهذا سوف يلزم أن ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيل. نشوف فرق العلم الإجمالي عن التفصيل. العلم الإجمالي هو العلم حينئذ بأصل الواقع مع الشك حينئذ بالمشخصات، وأما العلم التفصيل هو العلم بالواقع مع المشخصات في البين. فلو كان هذا العلم بالجامع المشار به إلى الفرد قد أدخلت فيه وأقحمت فيه الحدود الشخصية، انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيل. وإن لم يدخل حينئذ به تلك الخصيات كان حينئذ علما بالجامع، فوين صار علم بالفرد فيها؟ هذا جوابه واضح من مطاوي تقط، وذلك على أساس النقطة التي أشرنا له، وهو أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي كل منهما قد تعلق بالواقع. واضح تعلق بالواقع كيف؟ يعني من خلال ذلك الجامع المستخدم المشابه بالإشارة الذهنية إلى ذاك الفرد، والذي به يصبح هذا المفهوم مفهوما جزئيا وينقلب عن كليته إلى الجزئية في العلم. واضح غايته أنه في العلم التفصيلي نمتلك الوضوح في الرؤية بالنسبة للمشخصات الفردية، وأما في العلم الإجمالي لا، تبقى المشخصات الفردية على إبهامها وتبقى على التشويش حينئذ وعدم الوضوح في الرؤية بالنسبة لها بالشكل الذي أسلفناه فلا نريد. كما أنه يتضح أنه صح العلم الإجمالي تعلق بالجامع الذي يستخدمه ذهن العالم بالإجمال كمشار به إلى الواقع الخارجي، وبه يصبح حينئذ جزئيا وبه يصبح فردا في البيت، غايته يكون في حينئذ بالمردد في المقام. لكن التردد هنا، التفت معي، التردد هنا ليس حينئذ في واقع المشار إليه كواقع مشار إليه حتى يكون تردد في الوجود في البيت، فيأتي الإشكال بأن الوجود آيته التشخص والشيء ما لم يشخص لم يوجد، فكيف حينئذ وفقنا بين الوجود وبين التردد حينئذ في البيت؟ الجواب عنه لا، يكون في عنا التردد مش بالإشارة، لا، التردد ليس في الإشارة ولا في واقع المشار إليه، بل في المشار إليه بوصف كونه مشار إليه في البين. يعني عندك يعني بوصفه العلمي، واضح، المشار إليه بكونه مشار إليه بهذه الإشارة الذهنية مردد بين زيد وعمر، بين الإناء الشرقي والإناء الغربي، واقع وجوده مش مردد في البين، حتى يأتي إشكال الفرد المردد وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كيف صار فيه عندنا تردد في البين؟ واضح. والإشارة حينئذ الذهنية ما كانش فيها، إنما التردد في واقع حينئذ المشار إليه فيها. ومن هنا سوف يكون عندنا فارق فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي والشبهة البدوية فيها. بالعلم التفصيلي لا، تكون الإشارة والمشار به والمشار إليه، يعني إشارة والمشار به نفس، يكون المشار به والمشار إليه حينئذ معين ومشخص وواضح حينئذ لدى العالم بالتفصيل. بالعلم الإجمالي لا، لا يكون الأمر حينئذ كذلك، بل يكون الإشارة لأنه علمي، الإشارة الذهنية واضحة، تشير أنت بشيء لا تردد فيه، وإنما المشار إليه حينئذ مردد، هذا الفرد مردد، لكن مردد بوصف كونه مشار إليه، مش بوصف كونه وجود من الوجودات وواقع من الوقائع الخارجية. ليه؟ لأن الواقع يستحيل فيه حينئذ التردد. إن كان هنالك تردد فحينئذ بوصف كونه مشرد أن المشار إليه مردد عندنا بين هذا وهذا، مش واقع الوجود مردد بين هذا أو ذا. وفي عندنا حينئذ الشبهة البدوية التي أصلا لا نمتلك فيها الإشارة في البين. الإشارة أصلا تكون شو منتفية في البين، خربينة الإشارة في المقام. هذا حينئذ حقيقة ما يرتبط بالنسبة للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي والشبهة البدوية. إذا اتضح ذلك هذا اللي مرأ يمكن أخذ معنا أسبوع أقل أجل مش عام. نرجع عودا على ذلك لمسألة وجوب الموافقة التفصيلية، لأننا نحن كنا عم نحكي وجوب الموافقة التفصيلية وربط حقيقة العلم الإجمالي بمسألة وجوب وعدم وجوب الموافقة التفصيلية، وأن أنه هل ينجز العلم الإجمالي؟ أصل منجزات العلم الإجمالي وجود الموافقة القطعية وعدم منجزاته، وأنه لو نجز هل يكون هذا على نحو العلية كما اختاره المحقق العراقي رحمة الله عليه وحمله لعبارات الشيخ الأنصاري في رسائله، أو أنه لا يكون بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، يعني معلق على عدم ورود المؤمن بحيث يكون ورود المؤمن مانع عن اقتضاء العلم الإجمالي لأن يؤثر أثره في مقتضاه، أعني المنجزية على ما سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين.